بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن سنن الله عز وجل في الكون والإنسان في كتاب الله عز وجل، أو بعبارة أخرى نتحدث عن سنن الله عز وجل في الأنفس والآفاق. وفي الأسبوع الماضي والذي قبله كنا نتحدث عن سنتين من سنن الله عز وجل في عباده. السنة الأولى، قد عرفتم أن معنى السنة في المصطلح القرآني القانون الذي لا يتبدل ولا يتغير. السنة الأولى التي تحدثنا عنها سنة ابتلاء الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بالمصائب. تحدثنا عن الحكمة الإلهية التي اقتضت أخذ الباري عز وجل عباده بهذا القانون، وهو قانون كما رأينا يكرره بيان الله عز وجل ويؤكده. ثم تحدثنا عن سنة أخرى نقرأها أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قانون تفاوت الناس في الإمكانات والقدرات والهوايات المختلفة. وأوضحنا الدليل على هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بدأنا نتحدث عن الحكمة الإلهية الكامنة في هذا القانون، وأدركنا الوقت وأحلنا التفصيل إلى هذا اليوم. لكن قبل أن نواصل حديثنا عن الحكمة الإلهية في جعل المجتمع الإنساني مؤلفا من أفراد من الناس متفاوتين في القدرات وفي الإمكانات والتوجهات والهوايات، قبل أن أتحدث عن هذه الحكمة أجيب عن سؤال يتطرحه كثير من الناس، وهو قد يكون استشكالا أو إنكارا أكثر من أن يكون سؤالا، فاتنا أن نجيب عنه في الحلقة الماضية والتي قبلها عندما تكلمنا عن القانون الأول في كتاب الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل قضى أن تكون حياة الإنسان في هذه الدنيا مزيجا من النعم والابتلاءات، مزيجا مما نسميه الخير والشر. ذكرنا الدليل على ذلك من القرآن ولا أشكال في هذا، وذكرنا الحكمة من ذلك أيضا. لكن في الناس من يقول هذه ليست سنة ماضية في العباد جميعا، فنحن ما زلنا نرى في الناس من قد غمرتهم السعادة وعاشوا حياتهم كلها وهم يتقلبون في أنواع النعم وأفانين الرخاء، مروا بمعبر هذه الدنيا دون أن تمسهم شائبة ابتلاء أو مصيبة أو نحو ذلك. فأين هو مصداق هذه السنة أو هذا القانون الذي ذكرته والذي يكرره فعلا بيان الله عز وجل؟ هذا سؤال أو ربما يصاغ في بعض الأحيان بصيغة الاستنكار. نعم، لهذا الذي يقرره الله عز وجل عندما يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات من الأنفس والثمرات، أو عندما يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ما الجواب عن هذا السؤال؟ أيها السادة والسيدات، أنا لا أشك أن الذي يقول هذا الكلام إنما يجعل من بصره المقياس الأوحد لمظهر الرخاء ولمظهر الشدائد. فإذا رأى إنسانا تتجلى عليه مظاهر النعمة ونظر إلى وجهه وإذا به يتبرج عافية، ونظر وإذا بسيارته الفارهة، نعم، يرحل فيها ذات اليمين وذات اليسار أينما يشاء، وتأمل في داره وإذا هي دار رائعة فاخرة فخمة، ونظر إلى أساس داره وإذا بهذه الدار قد حشيت بكل أنواع الأساس الفاخر وبكل أنواع الملهيات والمنسيات المختلفة، قال إذن هذا الإنسان منعم، وهذا الإنسان يتقلب في رخاء لا تشوبه شائبة المصائب والابتلاءات. في حين أن بيان الله عز وجل يؤكد أن كل إنسان لابد أن تكون حياته مزيجا من النعم ومن المصائب والابتلاءات. هذا الإنسان كما قلت لكم مقياسه لتفريق بين الخير والشر العين فقط، نظر بعينيه فأرته عينه هذه المظاهر فقرر أن هذا الإنسان إذن سعيد، وأنه يتقلب في رخاء صاف عن الشوائب كلها. يا أخوانا، هل هذا المقياس صحيح؟ هل مقياس سعادة الإنسان وحياته التي نزعم أنها نعيم مقيم صاف عن الشوائب، هل مقياسه هذه العين التي ترى؟ عكس ما يعرفه كل إنسان عاقل، السعادة تنبع من داخل النفس وتنعكس على الظاهر، والسعادة ليست صورة تأتي من الخارج لتنعكس إلى الداخل. يعني لاحظوا ما أقول، السرور وآثار النعم والسعادة التي تغمر حياة الإنسان مكانها أين؟ مكانها في داخل القلب. ثم إن هذا السرور الذي ينبع من داخل النفس والقلب تنعكس آثاره على الجسم والحركات والمظاهر. أما هؤلاء الإخوة فيظنون العكس، يظنون أن نسيج الخير والنعيم والسعادة يأتي من الخارج ثم إنه يسري ويستقر في الداخل. لا، هذا غلط. ما من إنسان يعيش فوق هذه الحياة الدنيا وكان له حظ من الحياة التي متعه الله عز وجل بها إلا وابتلاه الله عز وجل مع الرخاء بشيء من الشدائد، إلا وابتلاه الله عز وجل مع النعم بشيء من الابتلاءات والمصائب. لكن هذه المصائب والابتلاءات لا يشترط أن تراها العين، لا يشترط أن تتمثل في نحول وآلام وتأوه، نعم، يبدو على ظاهر الكيان، لا يشترط أن يظهر هذا في يعني كوخ يأوي إليه هذا الإنسان ليس فيه أي شيء من أسباب المتع والرغائب، لا يشترط أن يكون متمثلا في جهد يبذله هذا الإنسان صباح مساء ثم لا يعود من هذا الجهد بشيء من الراحة؟ لا 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 أبدا. مقياس السعادة ونقيضها ما في الداخل. الآن تعالوا نعد لمن يضرب به هؤلاء المستشكلون المثل. فعلا ننظر إلى إنسان مظهره يدل على أن العافية متكاملة في كيانه، داره تدل على أنه يتقلب من هذه الدار في نعيم، أساس الدار كل فيه كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما يحلم به الخيال، نعم، سيارته موجودة وفاخرة، نعم، لا تتركه يتعب في غدود ولا في رواح أبدا. نأخذ هذا المثال، هل أنت مطمئن ومتأكد أن قلبه يرقص بين جوانحه فرحا وسرورا بهذا الذي تراه عيناك؟ أبدا أبدا. كل إنسان له نصيبه من الآلام والمتاعب، كل إنسان، لكن إما أن يكون هذا النصيب خفيا في داخل النفس ووراء نعم الجوانح، وإما أن يكون ظاهرا تراه العين. ولعل المصائب التي تكون خفية مستورة وراء الجوانح أخطر في آثارها من المصائب التي تلوح أمام الأبصار. تأمل في حال الأغنياء المترفين المنعمين الذين توافرت لديهم كل الأسباب المادية للنعم ورغد العيش، وحاول أن تدخل في حياتهم الخاصة، تجد أن الواحد منهم قد أخذ حظه من هذه المصائب التي شاء الله عز وجل أن يمزج بها النعم التي يكرم بها عباده سبحانه وتعالى. أبدا أخذ حظه كاملا غير موفور. في المساء انظر إلى حاله عندما يتمدد على الفراش، كم يتقلب في فراشه حتى يكرمه الله بالرقاد، لأنه متألم بسبب المشروع التجاري الذي لم ينل حظه منه كما كان يحلم، لأنه كان يخطط لصفقة لم تتحقق له كما كان يشاء. الأمور نسبية، الرغائب التي تتشهاها النفس نسبية وليس لها سقف بشكل من الأشكال. وكم من إنسان صحيح يتمتع بالمظاهر المادية التي يسيل عليها لعاب المحروم، نعم، لكن لو تأملت لوجدت إنه هذا الإنسان محروم، محروم من هذا الطعام الوفير الذي يفيض على مائدته، لأنه ممنوع من أن يتناول نصف هذه الأطعمة التي يراها. إذا أوى إلى فراشه صحيح أكرمه الله عز وجل بالزوجة التي تنطبق عليها الشروط التي كان يحلم بها تماما، لكن العلاقة ليست كما ينبغي وكما تتشهاه النفس وكما يريده القلب والفؤاد. كم وكم هنالك مظاهر لا أريد أن أضع النقاط فيها على الحروف لأسباب كثيرة كثيرة، نعم، وهؤلاء الإخوة المترفين يعلمون ما أقول لكم، ولو سألتموهم وأرادوا أن يجيبوكم بصدق لقالوا إن كثيرا من هؤلاء الفقراء الذين حرموا من النعم التي نتمتع بها هم أحسن حالا منا، وهم أكثر تقلبا في الخير والنعيم وأسباب السعادة. هذا القانون أيها الإخوة والأخوات لا يلحقه أي خلف. لذلك أعود فأقول، أنا فعلا واجهني من ينكر هذا القانون ويقول الدنيا تفيض بالمترفين والمنعمين، لم يحرموا من أي نعمة من النعم. صحيح، لم يحرموا من أي نعمة من النعم، يعني المائدة عامرة والدار فارهة والأساس فاخر والصحة موجودة، هل هذا هو دليل سعادة النفس؟ معاذ الله، لا لا لا. نعم، ربنا عز وجل عليم وحكيم، قضى لا شك في هذا، أن تكون هذه الحياة الدنيا مزيجا من نعم وغصص، أبدا. لكن غصة كل إنسان تتفق مع الحال التي هو فيها، غصة كل إنسان تتفق مع المناخ الذي يعيش فيه. ولو قارنت بين فئات الناس وطبقاتهم لرأيت أن قانون الباري عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون مستمر، لا يلحقه أي شذوذ أبدا. أنا أراهن بل أتحدى أن يأتيني هذا الأخ المستنكر لكلام الله عز وجل أو المنكر لكلام الله عز وجل بإنسان واحد استطاع أن ينظر إلى باطن كيانه كما نظر إلى ظاهر كيانه، فعاد بهذا اليقين بأن هذا الإنسان عاش من أول حياته إلى أن مات وهو يتقلب في نعم ليست مزيجة بأي نوع من أنواع الشر، شرب كأسا من النعيم حتى السمالة لم يختلط بها أي ابتلاء أبدا. لا يوجد هذا الإنسان على وجه الأرض في هذه الدنيا. إن لاحظوا، إن أردنا أن نبحث عن واحد من هذا النعيم، هل تعلمون أين نراه؟ لن نراه في الأندية الليلية ولا في السهرات التي يتراقص فيها نعم كل الأحلام الذهبية التي يحلم بها بعض الناس. لن نجد هذا في مظهر إنسان العافية تتدرج وتتفجر من كيانه، ولا في إنسان غني مترف تراقصت النعم من أبدا. لكن ممكن أن نجد هذا الإنسان في كيان، أو أن نجد هذا المعنى في كيان إنسان ليس له نعم مزيد من الغنى والمال، ليست له تجارات واسعة، وليست له عافية كذلك الشخص الآخر تتدرج في كيانه، نعم، وليست له نعم تتراقص من حوله. وربما ننظر فنجد أنه قد ابتلي بأمراض وعاهات، ولكن هذا الإنسان نظرا إلى أنه عرف قصة هذه الحياة الدنيا وآمن بالله الذي جعل هذه الحياة الدنيا كما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وعرف أن هذه الدنيا دهليز إلى المقر الذي ينتظره، وكان قد وفق للالتزام بما قد أوصاه الله عز وجل وأمر الله عز وجل به، فتجلى الله عز وجل على كيانه بالرحمة والحب. هذا الإنسان ممكن أن يجعل هذا المنكر من هذا الإنسان مثالا لما يقول. فعلا هذا الإنسان يمر به المرض لا يبالي به، يمر به الفقر لا يبالي به، هو سكران بشيء آخر، سكران بحبه لله، سكران بمعرفته لما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ممكن أن يكون، لكن هو ليس مبتلا مبتلا، هو مبتلا بالمرض، مبتلا بالفقر، مبتلا بهذه الأمور، لكن هون عليه هذا الابتلاء يقيمه بقصة هذه الحياة الدنيا. تمام، يعني تماما كسحرة فرعون، سحرة فرعون الذين كانوا أذلاء أشقياء بسبب أنهم كانوا خاضعون، كانوا خاضعين للطغيان فرعون، لكن لما تنبهوا إلى الحقيقة وعرفوا قصة هذه الحياة الدنيا وعرفوا أنهم عبيد، لكن لا لفرعون وإنما لله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، الذي يدير هذا الكون كله. نعم، لما عرفوا أنهم عبيد له ولما آمنوا به وارتحلوا بعواطفهم وإيمانهم وعقولهم إليه وتجلى الله عز وجل عليهم بالحب، وبلحظة هذا يكون هذا التجلي بالحب والرحمة، أصبحوا من أسعد الناس، أصبحوا من أسعد الناس. يا ترى التهديد الذي هددهم به فرعون بالقتل والصلب وما إلى ذلك، هل أدخل في سعادتهم شائبة شقاء؟ لا أبدا، بشكل من الأشكال، رغم أنهم صلبوا وقتلوا، لكن انظروا ماذا يقول باري عز وجل: وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال يعني فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه كبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا كان أثر هذا التهديد عليهم؟ لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، يعني هذا التهديد لو واجه إنسانا لا يعلم معنى هذه الحياة الدنيا يعيش فيها وكأنها اليوم الذي لا غد بعده، إذن لصعق من هذا التهديد، أليس كذلك؟ لكن بما أنهم عرفوا تفاهة هذه الحياة الدنيا، هو يمر بالدهليز، لا قيمة لهذا الدهليز، سواء كان فيه يعني ورود وزهور أو كان مليئا بالأشواك، دهليز سيمر به بعد قليل وسيصل إلى مبتغاه، لأنهم عرفوا حقيقة هذه الحياة. ماذا كان جوابهم؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لاحظوا هذه الكلمة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني حياة تافهة. وإيش معنى هذه الحياة الدنيا؟ كنا نظن أنها كل شيء، كنا نظن أنها الرأس المال الأوحد، لكن الآن عرفنا أن هذا مستودع نعيش فيه أياما، ثم إن المقر عند الله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. لاحظوا، إذن هذا القانون أبدا 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 لا يغرنكم مظهر الإنسان الوسيم الذي يتمتع بالعافية والذي يعيش في هالة من مظاهر النعم، إذن هذا الإنسان منعم. لا لا، ادخلوا في طوايا النفوس ولن تستطيعوا أن تدخلوا، الإنسان مستود ستر الله عز وجل، ستجدون عندئذ أن الناس كلهم سواسية تحت سلطان هذا القانون. ونبلوكم بالخير والشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن من الذي ينجو من عقابيل هذا الشر؟ الذي عرف قصة هذه الحياة وكانت صلته بالله قوية، ودائما كان كثير الذكر لمولاه وخالقه، فتجلى الله عز وجل على قلبه، تجليات الباري على القلب لحظة واحدة تملأه فرحا، تملأه سرورا، تملأه حبورا حتى ولو كان يعاني من سياط ملتهبة من المصائب المختلفة. إذن لا يا أيها الأخوة لا شذوذ في هذا القانون أبدا. طيب إذن نعود إلى ما كنا بصدده في الحديث عن السنة الثانية أو القانون الثاني الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل، وهو القانون الذي يقضي بأن الله عز وجل جعل قدرات الناس، ملكات الناس، مواهب الناس، هوايات الناس مختلفة متفاوتة. الدليل على هذا قلنا آيات كثيرة من مثل قوله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يسمعون. هذا هو القانون، وآيات كثيرة تؤكد هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، ذكرنا بعضا منها في الأسبوع الماضي. طيب أتذكرون الحكمة التي أوضحناها؟ أعيد هذه الحكمة باختصار لكي نربط الكلام السابق بالحاضر. ربنا عز وجل شاء أن يكون هذا المجتمع الإنساني متماسكا عن طريق نسيج الحب والود، وهذا معنى قولنا الإنسان مدني بطبعه. قانون من قوانين علم الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه، أقول فعلا الإنسان مدني، لكن لا والله لا بطبعه، بخلق الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله عز وجل وإرادته وبتخطيط من الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ أقولها باختصار، شاء الباري عز وجل أن يكون أفراد هذا المجتمع مترابطين برباط الود. طيب كيف يكونوا مترابطين برباط الود؟ بالتعاون، بأن أحتاج إليك وتحتاج إلي فتعينني وأعينك وأعينك، عندما أعينك تحبني وعندما تعينني أحبك. طيب إذا كان كل الناس قدراتهم واحدة وإمكاناتهم واحدة وهواياتهم واحدة وأنشطتهم واحدة، لن أحتاج إليك حتى تعينني ولن تحتاج إلي حتى أعينك. إذن المناخ الذي توجد فيه المحبة غير موجود أصبح، أنا أستقل بنفسي وأنت تستقل بنفسك والآخر يستقل بنفسك، و العلاقة تتقطع بين الأفراد، كل واحد يدير ظهره للآخر. من أين تأتي يعني مشاعر الحب؟ ومن أين يتكامل نسيج الود؟ ما في مناخ لهذا. شاء الباري عز وجل الحكيم الخبير أن يجعلني متجه بالهواية إلى جهة معينة، قدرتي متجهة إلى نوع معين، وأنت كذلك والآخر كذلك والرابع كذلك والخامس كذلك، وإذا أضطر إلى أن أستعين بك. أنا إنسان فكر وأنت إنسان تشتغل بعضلاتك، إذا أنا بحاجة إليك وأنت بحاجة إلي، المخترع يحتاج إليه في أموره الخاصة، وهكذا وظائف الحياة كثيرة جدا. والباري عز وجل وجه كل فئة من الناس إلى نوع من هذه الوظائف، وهنا تظهر الحاجة، حاجة الأفراد بعضهم إلى بعض، فإذا تعاونوا وجد نسيج الحب فيما بينهم. إذن الذي اقتضى أن يجعل الخالق عباده متفاوتين في القدرات هذا، نعم، أهم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كان قائل قلت يا ربي لماذا أعطيت فلان أكثر من فلان؟ قال رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليستعين بعضهم ببعض. ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. طيب هل هذا القانون فعلا لا يلحقه شذوذ؟ هنا أتصور أن في الناس من يقول أيضا أن لا ممكن للدولة أن تحقق نظاما لدخل معين للناس كلهم كالنظام الذي كانت تحلم به المادية الماركسية في يوم من الأيام عندما أصدروا قانون من كل حسب استطاعته ولكل حسب حاجته. هل هذا الكلام صحيح؟ هل يمكن لفئة ما في أي عصر من العصور أن توجد، لا أقول كل مجتمع، أن توجد نموذج للمجتمع، الكل متحدون في الدخل والكل متحدون في الإمكانات. نجيب عن ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية إن أحيانا الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.